بيت شلوى يسموهم شلوى، اي شلوى، عندهم مكان كبير في السوق الكبير، ذهب وكذا عندهم يعني ثراءهم.
نجف تاريخ تكتب
فيها في النجف ناس ابو قوك وانت واعي، وفيها ابدال فيها ابدال واقعا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن من لم يتمكن من استعلام القبلة لا بعلم ولا بعلمي ولا بتحري فقد أفتى المشهور في حقه بأن وظيفته الصلاة إلى أربع جهات، هذا في سعة الوقت، وأما في ضيقه أو عدم تمكنه من الصلاة لأربع جهات فهل يكتفي بصلاة واحدة أم يأتي بما يتمكن من المحتملات؟ وقد بنى سيدنا قدس سره تحقيق هذا المطلب على الكبرى المذكورة في الأصول، وهي أن الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي هل يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية رأساً أم يسقط وجوب الموافقة القطعية وتبقى منجزيته لما يتمكن من المحتملات الباقية؟ وقد ذكرنا سابقا في بيان هذه الكبرى الأصولية أن الاضطرار تارة يكون لمعين وتارة يكون لطرف لا بعينه، وقلنا إذا كان الاضطرار لطرف معين فإن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية رأساً، لأنه ليس علماً بتكليف فعلي على كل تقدير، ولكن ينبغي التفصيل كما فصل الأعلام، بين أن يكون الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي أو مقارنا له، فهنا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية رأسا، كما لو اضطر لشرب الماء ثم علم إجمالا بنجاسة إما في الماء أو في اللبن. فالعلم الإجمالي هنا لا أثر له، إذ ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير. وأما لو علم إجمالا بنجاسة في اللبن أو في الإناء وبعد تنجز العلم الإجمالي في حقه حصل له عطش شديد فاضطر لشرب الماء، فإن هذا لا يزيل منجزية العلم الإجمالي في الطرف الآخر، بل هو بحسب تعبير بعض الأعلام من العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل، إذ لو كانت النجاسة فيما اضطر إليه ألا وهو الماء فإن التكليف بفرد قصير، ولو كانت النجاسة في غيره فإن التنجز بفرد طويل يعني باق، والعلم الإجمالي المتعلق بالتكليف بالفرد الأعام من الفرد القصير والطويل شنو؟ منجزون وباق على المنجزية. إذن ففي فرض الاضطرار إلى معين يفصل بين كون الاضطرار سابقاً أو مقارناً للعلم الإجمالي فيمنع منجزيته، وبين كون الاضطرار لاحقاً للعلم الإجمالي فلا يمنع منجزيته. ولو أردنا تطبيقه على محل الكلام وهو العلم الإجمالي بوجود الكعبة في الجهات الأربع، فتارة يحصل له هذا العلم الإجمالي بفترة ثم يضطر لترك بعض الجهات، فهو اضطرار لاحق للعلم الإجمالي لا يلغي منجزيته. وتارة نفترض أنه هو مضطر لترك الصلاة إلى جهة الشرق والشمال لمنع الظالم من ذلك، وفي طول اضطراره أو مقارنا لاضطراره حصل له علم إجمالي بأن الكعبة في إحدى الجهات الأربع. ففي مثل هذا الفرض لا يكون العلم الإجمالي منجزان. هذا في فرض الاضطرار إلى معين. وأما في فرض الاضطرار لغير المعين، كما لو اضطر لشرب واحد من المائعين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما، أو اضطر لترك الصلاة إلى جهة من الجهات التي يعلم بوجود الكعبة في إحداها، ففي مثل هذا الفرض لا يفرق بين سبق الاضطرار ولحوقه، بل يقع البحث حتى مع فرض كون الاضطرار لا لاحقان، في أن العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية رأسان، أو منجز للباقي مما لم يدفع به اضطراره. وذكرنا في الدرس السابق أن البحث تارة على مسلك العلية وتارة على مسلك الاقتضاء، وقد مر البحث في مسلك العلية، والكلام فعلان بناء على مسلك الاقتضاء الذي هو مسلك سيدنا قدس سره، وهو المسلك الصحيح في أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو مجرد مقتضي. فعلى هذا المسلك لو اضطر المكلف لترك بعض الجهات فهل يبقى العلم منجزاً في الجهات الأخرى أم لا؟ ذكر الأعلام ومنهم سيدنا قدس سره أن العلم يبقى منجز، وذلك بحسب صياغة سيد المنتقى قدس سره أن الترخيص في ترك بعض الأطراف إما ترخيص واقعي وإما ترخيص عقلي وإما ترخيص ظاهري، وعلى جميع الصور لا منافاة بين الترخيص وبين منجزية العلم الإجمالي. بيان ذلك: إذا افترضنا أن الترخيص شنو؟ واقعي، أي أن الطرف الذي يدفع به المكلف اضطراره شنو؟ حلال واقعا، حلال بلال، فإن حليته لا تنافي أن العلم الإجمالي بحرمة شرب النجس علم بتكليف فعلي، فإن فعليته لا تزول بترخيص الشارع واقعا في ارتكاب ما يدفع به المكلف اضطراره. والسر في ذلك أن المصادمة بين فعلية الحرمة وبين الترخيص إنما تتحقق لو انصب الترخيص على مصب الحرمة نفسها، فحينئذ يقال إذا كان نفس ما هو الحرام واقعا هو مصب الترخيص فلا يعقل أن تكون الحرمة فعلية مع الترخيص الواقعي في الارتكاب. كما ذكرناه في فرض الاضطرار إلى معين إذا كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي، فهنا يقال إذا اضطر لشرب الماء حينما علم بنجاسة الماء أو اللبن فيقال شرب الماء بعنوانه شنو؟ حلال، إما من الأول أو لأجل الاضطرار. فإن كان النجس هو اللبن فحرمة النجس ما زالت فعلية، وإن كان النجس هو الماء فلا يعقل أن تكون الحرمة فعلية بعد الترخيص فيه بعنوانه. أما إذا افترضنا أن الشارع قال بما أنك أيها المكلف المسكين المستكين مضطر لشرب أحدهما، لا أحدهما بعينه، فأنت مرخص في ارتكاب الجامع وهو أحدهما، فهذا لا ينافي فعلية الحرمة الواقعية. لما؟ لأن ما هو المحرم وهو شرب النجس ليس مضطرا إليه، وما هو المضطر إليه وهو الجامع أي عنوان أحدهما ليس هو المحرم، ولذلك لو انكشف له أن النجس هو شنو؟ اللبن، لما دفع به اضطراره وإنما دفع اضطراره بالماء، مما يكشف عن أن مصب الحرمة غير مصب الترخيص، فمصب الترخيص أحدهما يعني الجامع لأنه هو المضطر إليه، ومصب الحرمة الأحد المعين فما هو المحرم؟ هو الأحد المعين في علم الله وهو ليس مضطرا إليه، لأنه مضطر للجامع. وما هو المضطر إليه وهو الجامع، ليس هو المحرم، لأن المحرم أحد معين. فمجرد الترخيص الواقعي فيه، قول، فيما يدفع به الاضطرار، ترخيص في الجامع لا ينافي فعلية الحرمة الواقعية. ما شاء الله. بل قال المحقق، شيخ المحققين المحقق نائني قدس سره، أن حرمة شرب النجيس كما في أجود التقريرات مشروطة بأن لا يدفع اضطراره بما هو نجس، لأنه مضطر إلى أن يشرب أحدهما. فحرمة شرب النجيس مشروطة بأن لا يدفع اضطراره بشنو؟ بشرب النجس نفسه. وحينئذ نتساءل، هل أن هذا الشرط من قبيل الشرط المتأخر أو من قبيل الشرط المقارن؟ فإن قلنا إنه من قبيل الشرط المتأخر ورد الإشكال، حيث يقال متى ما اختار الماء لدفع اضطراره فبمجرد أن يعمل عضلاته في شنو؟ شرب الماء، وكان النجس هو الماء، فإن هذا يكشف عن حليته من أول الأمر لا من حين تناوله. هذا معنى الشرط المتأخر. فبناء على تصوير ذلك بنحو الشرط المتأخر يأتي الإشكال. ليش؟ لأن النجس إذا دفع به اضطراره فهو حلال من الأول، وإذا كان حلالا من الأول إذن الحرمة أي حرمة شرب النجس ليست فعلية على كل تقدير، بل هي فعلية إن دفع اضطراره بغير النجس، وليست فعلية من الأول إن دفع اضطراره بالنجس. فهذا معنى اشتراط فعلية الحرمة بأن لا يدفع اضطراره بالنجس على نحو الشرط المتأخر. أما إذا قلنا بأن هذا من قبيل شرط المقارن، أي أنه حرمة شرب النجيس فعلية ومتنجزة، وتحير هذا المسكين المستكين في دفع اضطراره بشنو؟ بأي منهما؟ ولكن لشقاوته، شقاوته لسوء حظه، دفع اضطراره بشرب الماء الذي هو نجس واقعا. فهنا حين تناوله له ارتفعت حرمته، لا أن تناوله كشف عن حليته من أول الأمر. فعلى هذا الأساس لم ينصب الترخيص على مصب الحرمة من أول الأمر كي ينافي فعليتها. فلأجل ذلك ذهب المحقق النائيني إلى أنه حتى لو قلنا وسلمنا بأن دفع الاضطرار بشرب النجس يوجب حليته واقعا، فإن هذه الحلية على نحو الشرط المقارن لا على نحو الشرط المتأخر، فلا تنافي فعلية الحرمة قبل هذا التناول. فالنتيجة احنا كل هالكلمات فيها تأمل، بس احنا من باب بيان المطلب. فالنتيجة أنه على القول بالاقتضاء والتزام كون الترخيص واقعيا، مع ذلك لا يوجب ذلك عدم منجزية العلم الإجمالي للطرف الآخر، لأن فعلية الحرمة باقية. وأما إذا افترضنا أن الترخيص عقلي، فالترخيص العقلي إنما يتنافى مع وجوب الموافقة القطعية لا مع أصل فعلية الحرمة، لأن العقل يقرر أن المكلف مرخص له في أحد الطرفين بمقدار ما يدفع به اضطراره، وهذا يتنافى مع وجوب الموافقة القطعية بترك كلا الطرفين، لكنه لا يتنافى مع أصل المنجزية، وهي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، فلا بد من الاجتناب عن الطرف الآخر. وأما إذا كان الترخيص ظاهريًا فهنا مربض الفرس، حيث قال شيخ المحققين النائيني قدس سره بأن الترخيص في الواقع ظاهري وليس شرعيا، عفوا وليس واقعيا. والسر في ذلك أن العلة الأخيرة أو الجزء الأخير من علة الترخيص هو الجهل وليس الاضطرار، بدليل أن المكلف لو كان عالم بما هو النجس لما اختاره لدفع اضطراره، بل دفع اضطراره بغير النجس. فهذا شاهد على أن الجزء الأخير من سبب العلة هو جهل المكلف، وكل ترخيص يبتني على الجهل فهو ترخيص ظاهري. فالترخيص لا محال ظاهري لا واقعي. وقد شيدنا في الأصول أن الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي على نحو الترخيص الظاهري لا ينافي شنو؟ منجزية العلم الإجمالي وفعلية الحكم الواقعي، لأنه لم يتصرف في الواقع وإنما تصرف في مرحلة الظاهر، والتصرف في مرحلة الظاهر لا ينافي فعلية الحرمة الواقعية، ومقتضى فعليتها بقاء المنجزية في الطرف آخر. ما شاء الله ما شاء الله. فإن قلت يا سيدنا إذا كان الترخيص في بعض الأطراف ظاهريين، إذن فغاية ما يقتضيه العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية، ويكفي في اجتناب المخالفة القطعية أن يصلي إلى جهة واحدة، وبذلك يتخلص من محذور المخالفة القطعية، ولا حاجة إلى أن يصلي إلى الجهات التي يتمكن منها. فإذا افترضنا أن المكلف علم إجمالا بالكعبة بين جهات أربع، لكنه لضيق الوقت لا يتمكن من الصلاة لأربع، بل يتمكن من الصلاة لثلاث، فإذا قلتم بأن العلم الإجمالي كما قلتم في الأصول تسقط موافقته القطعية لأجل الجهل، ولا عفوا وتحرم شنو مخالفته القطعية، فيكفي في الفرار من المخالفة القطعية أن يصلي إلى جهة، ولا حاجة إلى أن يصلي إلى الجهات الثلاث. فبناء على أن الترخيص ظاهري لا يمس الواقع، أي أنه ترخيص لأجل الجهل، فغاية ما يترتب على ذلك حرمة المخالفة القطعية، لأنه يجب عليه الإتيان ببقية المحتملات كما أراد سيدنا قدس سره الوصول إليه. قلت المفروض أن عندنا سببين للترخيص، أحدهما الترخيص لأجل دفع الاضطرار، وإلا لو لم يكن مضطرا لما شنو لما حصل هناك ترخيص. والنوع الثاني من الترخيص هو الترخيص في أي جهة شاءها، وهذا النوع الثاني ناشئ عن الجهل لا النوع الأول. فأصل الترخيص إنما هو ناشئ عن الاضطرار، إذ لو لم يضطر لما رخص له، ولولا ضيق الوقت لما رخص له، إلا أن متعلق الترخيص حيث قيل له أنت مرخص في ترك الصلاة إلى الجهة التي تشاء من دون تعيين، فإن إطلاق الترخيص هو الناشئ عن الجهل. فلأجل ذلك يقال بما أن أصل الترخيص ناشئ عن الاضطرار، فمقتضى حكم العقل أن الضرورات تقدر بقدرها، أنه إن لم تتمكن من الموافقة القطعية بالصلاة إلى أربع جهات، فإن مقتضى أن الضرورات تتقدر بقدرها التنزل إلى المرتبة التالية، وهي الموافقة الظنية، فإن لم تتمكن تنزلنا للمرتبة الثالثة وهي الموافقة الاحتمالية. لا أنه بمجرد أن لا يتمكن من الموافقة القطعية تصل النوبة لأن يصلي إلى أي جهتين، فإنه ما دام مبدأ الترخيص هو الاضطرار فمقتضى ذلك أن لا يكون الترخيص أوسع بمقدار ما يدفع به اضطراره. والنتيجة أنه على مسلك الاقتضاء يقول سيدنا قدس سره أنه لا تكفي الصلاة لأي جهة، بل لا بد أن يأتي بالمحتملات الباقية التي يتمكن منها. لكن ما في شيء، ما في لكن، ها ما في شيء، ما في لكن. بناء المسألة على هذه الكبرى الأصولية محل تأمل، والسر في ذلك أن محل كلامنا من موارد العلم التفصيلي بالتكليف، لا من موارد العلم الإجمالي. إذ المفروض أن المكلف علم تفصيلا بوجوب الصلاة إلى الكعبة، وهذا الحكم أصبح فعليا منجزا في حقه، وإنما حصل العلم الإجمالي في مقام الامتثال، وأن الكعبة إلى أي جهتين، وإلا فعالم التكليف معلوم تفصيلا. فهذا ليس من العلم الإجمالي بالتكليف مع الاضطرار لترك بعض أطراف، بل من العلم التفصيلي. وإذا كان موردا للعلم التفصيلي فمقتضاه أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ومقتضى الفراغ اليقيني الإتيان بجميع المحتملات. فإن لم يتمكن فلا بد عقلا من المرتبة التالية، لأنه ينتقل إلى المرتبة الدانية وهي الموافقة الاحتمالية. والسر في ذلك أن وجوب الفراغ اليقيني إما من باب حق الطاعة أو من باب دفع الضرر المحتمل، فإن كان مقتضى حق الطاعة فإن حق الطاعة للمولى يلزم المكلف بأنه يقتصر في مقام الترخيص على مقدار ما اضطر إليه، ويتنزل إلى المرتبة التالية. وإن كان السر هو دفع الضرر المحتمل فمقتضى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، أو قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل، أن يتصدى المكلف إلى الصلاة إلى جميع الجهات إلى أن يحصل له العجز. فلا بد أن يتصلى، أن يتصدى وأن يبادر إلى الصلاة إلى جميع الجهات إلى أن يقع عليه العجز فيمنعه من المواصلة. فإذا ورد عليه العجز ومنعه عن المواصلة يقال حينئذ يحصل له القطع بالأمن من العقوبة، إما لأنه صلى إلى الكعبة الواقعية، وإما لأن ما لم يصلي إليه قد اضطر إلى تركه، لا أن يتنزل إلى الموافقة الاحتمالية. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. اليوم الظهر حار مو؟ نطلبها.